الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالهداة والعشي يريدون وجهه فلا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل هذه الآيات الكريمة اتصال بما قبلها من الآيات أم ليس لها اتصال بما قبلها؟ ابتداء هذا مبحث أثاره بعض المفسرين وبعض الأصوليين فحواه: هل يلزم أن يكون هناك ترابط بين الآية التي سبقتها أو التي تلتها أم أن هذا ليس بلازم؟ فيرى بعض أهل العلم أنه في الغالب يكون هناك تلازم بين الآية والآية التي سبقتها أو الآية التي تلتها، بينما يرى آخرون أن ذلك ليس بلازم. وقد تكلم الشوكاني على هذه المسألة في تفسيره فتح القدير، وتبعه صديق حسن خان في تفسيره فتح البياض. ورأي واحد منهما تبعا الآخر أنه ليس بلازم أن يكون هناك ترابط بين الآية والآيات التي سبقتها. أما بالنسبة للعلماء القائلين بأنه يلزم أن يكون هناك ترابط في غالب الأحوال، فما وجه الربط بين قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والآيات التي سبقت؟ يذكر بعض أهل العلم هنا أن وجه الربط أن الفتية أصحاب الكهف إن كانوا طردوا ومحمد وآذاهم أقوامهم وطردهم ملك زمانهم، فلا تكن أنت مع الصالحين كذلك، بل اصبر أنت نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فليكن من شأنك وليكن من عادتك المكس والجلوس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي فارق أهل الكفر. فالكفر من شأنهم أنهم يطردون أهل الإيمان دائما وأبدا، أهل الكفر وأهل العصيان يطردون أهل الإيمان ولا يرضون بوجودهم معهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتهم. وقال تعالى من شأن قوم لوط: إذ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عادي، وأنا لم أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عادي. فهذه سنة مضطربة. فإذا كان من شأن أهل الكفر طرد أهل الإيمان، فليكن من شأنك المكث والجلوس مع أهل الإيمان. قال تعالى: أصبر نفسك. أصل الصبر معناه الحبس، فكلمة اصبر أي احبس. ومن قول عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسبورة. والمسبورة الدجاجة التي تحبس وتربط، ثم يأتي الأطفال يضربونها بالأحجار عن بعد حتى يقتلونها وهي على هذه الحال. ومن معاني الصدر أيضا بمعنى الحبس قول القائم إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 نفسا صبرا، قتلها صبرا أي ليس في قتال بالسيوف في المعارك، إنما حبسهم وقتلهم. فهكذا معنى الصبر، الصبر معنى الحبس. فكأن قوله تعالى اصبر نفسك أي احبس نفسك أي أطل المكث مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. فالآية ترسم لنا منهجا في حياتنا، فنحن كمسلمين عبيد لله، نسمع لله ونطيع لله، نسمع لربنا ونطيع لربنا، ليس لنا أن نجالس من شئنا، وليس لنا أن نتكلم بما شئنا، وليس لنا أن ننظر إلى ما شئنا. فهذا اختلافنا عن غيرنا، نحن لله عبيد، لسنا بأحرار عن الله، بل نحن عبيد لله. نختلف عن من أسماهم العلمانيين وعن من أسماهم الديمقراطيين بأننا نقر لله بأننا عبيد له سبحانه وتعالى، رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، رضينا على أنفسنا وشهدنا على أنفسنا وأقررنا لخالقنا بأننا لله عبيد. فإذا كنا عبيدا لله فنسمع ونطيع لله، فليس لنا أن نجالس من شيء. فربنا أمرنا بأمر فنحن لله سامعون مطيعون. من نجالس؟ قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا مثل الجليس الصالح هي جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والله يقول هنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي يسألون ربهم ويذكرون ربهم ويحمدون ربهم ويكبرون ويهللون ويسبحون ويمجدون. امكث مع هؤلاء الذاكرين لله، امكث مع هؤلاء الراجين عفو الله ورحمة الله وفضل الله. اصبر نفسك مع هؤلاء واحبس نفسك معهم. ولما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالذي حدثته به إذ جاءه الأعمى وعند النبي رجال من كبراء قريش يحدثهم ويحدثونهم يرغب في إسلامهم، فجاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي أسئلة، والنبي منكب على حديث الكبراء طامعا في إسلامهم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أم مكتوم رجل أعمى جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع كبراء قريش راغبا وطامعا في إسلامهم، فنزل العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن يدريك لعله يذكر أو يذكر، فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى. كلا ليس الأمر كما سمعت إنها تذكرة الآيات. والشاهد من ذلك أن الشخص يصبر نفسه ويحبس نفسه مع المطيعين لله الذاكرين لله الراضين عفو الله الخائفين من الله سبحانه وتعالى، إذ هم القوم لا يشقى بهم جلوسهم كما في الحديث القدسي، إذا نزلت عليهم رحمات يلحقك منها نصيب وله قد غفرت. لشخص جالس قوما من الصالحين فهو مسرف على نفسه، فالله سبحانه وتعالى قال لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم، قالوا يا رب فيهم عبد خطاء ليس منهم إننا جلس معهم، قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جلوسهم. فعلى هؤلاء تتنزل الرحمات، وفي مجلسهم تتنزل السكينة وتحفها الملائكة. قال تعالى لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا يشغلهم عن دعاء ربهم شاغل ولا يشغلهم عن ذكر الله شاغل، فهم يدعون ربهم بالغداة أي في الصباح وبالعشي على الوجهين المذكورين للعلماء في تأويل العشي، هل المراد به العصر أم المراد به المغرب والعشاء؟ فهما وجهان سبق الحديث عليهما والله المستعان. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فقراء كانوا أو أغنياء، ضعفاء كانوا أو أقوياء، ذو نسب أو نبعاء، اصبر نفسك معهم، اصبر نفسك مع هؤلاء. وهذا بيدنا للصالحين على البيان، يصبرون أنفسهم مع أهل الفضل والصلاح. قال قوم نوح لنوح عليهم السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، نؤمن لك وأنت قد جمعت إليك الفقراء والمساكين من ذوي الثياب المقطعة والروائح الكريهة والعرق والشعر الشعف ونحو هؤلاء، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فيقول لهم أنا علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وأنا أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. فيقول لهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. فهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أهل الضعف والمسكنة لا يفارقونهم ما داموا مؤمنين، ما داموا خائفين وجلين، فإن الأنبياء وأهل الصلاح لا يفارقونهم، بل كما هو معهود وكما حسن بعض العلماء حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبب نزول هذه الآية الكريمة، فرأوا بلالا وعمارا وسلمانا وصهيبا ونحو هؤلاء الضعفاء، سعد بن أبي وقاص آنذاك كان فقيرا، عبد الله بن مسعود كان كذلك فقيرا، فقال المشركون لرسول الله اطرد عنك هؤلاء لا يجترئون علينا. قال سعد هي نزلت هذه الآية أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هزيم ورجلين لست أسميهما، أي نسيت تسميتهما، أنا وابن مسعود ورجل من هزيم وبلال ورجلان لست أسميهما. قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطرد إلي عنك ما يشتمعون علينا. فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالذي حدثته به. فأنزل الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا سبب نزول الآية الكريمة. أما قوله تعالى يريدون وجهه فالآية تثبت صفة الوجه لله، فلله سبحانه وتعالى وجه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وإن كان هذا الحديث في كلام من ناحية، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى أولا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. والآيات في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كثيرة في غاية الكثرة. الآيات في إثبات صفة الوجه لله في غاية الكثرة، وكان الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها ابن خزيمة رحمه الله تعالى في باب واسع جدا في كتابه الصفات أو توحيد الصفات، هي مبسوطة هنالك لمن أراد منها المزيد. لكن نرجع فنقول ما المراد بقوله تعالى يريدون وجهه. أولا أثبتنا لله صفة الوجه، ولكن ليس وجهه كوجه خلقه، بل الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا شأننا مع سائر صفات الله عز وجل، نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننفي المماثلة وننفي التشبيه. ليس كمثله شيء. وفي ذات الوقت قال تعالى وهو السميع البصير. فسمعنا بصيرا ويسمع ويرى، لكن ليس سمعه كسمع عباده، إن سمع ربه أعظم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع فنقول ما المراد بقوله تعالى يريدون وجهه. هل المراد يريدون ثوابه ثواب ربهم سبحانه، أم هل المراد يريدون رؤية وجهه سبحانه وتعالى، أم هل المراد يبتغون بأعمالهم ما عند الله، ما يبتغون وجوه البشر ولا رياء ولا سمعة؟ بكل من قد قال بعض أهل العلم ومع كل الذي قالوه لا تنتفي بمقولتهم صفة الوجه عن الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وله وجه سبحانه وتعالى كما بينا. فإن قال قائل المراد به ثواب الله، المراد به حسن القصد، أقصد بذلك بعمل وجه الله. إن قال قائل أقوال أخرى، لكن كلها لا تنفي صفة الوجه عن الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى ولا تعد عيناك عنهم. تعد المراد بها تصرف، ها هنا المراد بقوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم أي لا تصرف نظرك عنهم، أي لا تذهب بعيدا عنهم، أي لا تفارقهم ولا تنساهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي إذا فعلت فإن فعلك فعل من يريد زينة الحياة الدنيا. من العلماء من قال من يكن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يريد زينة الحياة الدنيا. إنما الآيات الكريمة كقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم المشرك عليه الصلاة والسلام. إنما الآية وإن كانت للرسول عليه الصلاة والسلام فالمراد منها أمته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: تريد زينة الحياة الدنيا، أي إنك إذا صنعت فكأنما صنعت صنيعا من يريد زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. دل ذلك على أن القلب الغافل عن ذكر الله غفلته مقدرة عليه. الذي جعل قلبه يغفل عن ذكر الله هو الله. إذ الله قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالقلب الحي حياته من الله، والقلب الغافل كذلك غفلته من الله، والقلب الساهي سهوه من الله، وهكذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. واتبع هواه وكان أمره فرطا. قوله تعالى: واتبع هواه، أي واتبع هواه فأشرك وكان أمره فرطا. ما المراد بكان أمره فرطا؟ من العلماء من قال: كان أمره ضياعا، كان أمره فسادا، كان أمره إسرافا، تجاوز الحد وأفرط، تجاوز الحد الذي حده الله له وأفرط. إما في ظلم نفسه بالشرك، إما في ظلم العباد، أو في حق ربه تبارك وتعالى إذ أشرك. فقوله تعالى: وكان أمره فرطا، من الأقوال فيها تجاوز الحد الذي حد له، ومنها وكان أمره ضياعا، ومنها وكان أمره إسرافا، وكان أمره فسادا. هذا المراد بقوله تعالى: وكان أمره فرطا، والله أعلم بمراده. لكن كلمة لها فقه، ونستل منها فقها، إذ الله قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ونحوها: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ونحوها. قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وكذا قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فالشاهد من ذلك أن هؤلاء نهين عن طاعته، فهب أن الأب أو أن الأمة كانت من هذا الصنف. نفترض أنه ثم شخص أبوه متبع الهوى، وأبوه كان أمره فرطا، أو أمه وأمه أمرته أو أمه نهته، فهل تنسحب الآية الكريمة على ذلك؟ لا تطيع أمر المسرفين، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النظر إلى المسألة من وجهين: الوجه الأول وجه الأبوة، وجه الأمومة، فالوالدان يطاع ما لم يأمرا بمعصية الله، عز وجل. أما غير الوالدين وهي الوجهة الثانية فكل بحسبه، إن كان أميا فطاعته مقيدة بطاعة الله، إن كان معلما أو شيخا فطاعته مقيدة بطاعة الله عز وجل. فالشاهد من ذلك أن من لهم علينا حق الطاعة من أب أو أم أو كبير أخ كبير أو أمير أو مدير من لهم علينا حق الطاعة إذا كانوا من المشرفين على أنفسهم وأمرنا بشيء يخالف أمر الله أو أمر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فلا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآيات شاهدة بعمومها لشيء، وهو أن المسرف على نفسه إذا أمر بمعصية أو غير المسرف على نفسه إذا أمر بمعصية فلا طاعة له فيما أمر به ولا فيما دعا إليه. فكلكم لا يخفى عليه حديث، إنما الطاعة في المعروف. ومناسبة هذا الحديث أيضا لا تخفى عليكم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وأوصى أهل السرية بطاعة هذا الأمير، فلما خرج الأمير معهم صنعوا شيئا أغضب الأمير، فقال لهم اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أزجوا فيه نارا، فأزجوها، فقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال فاقتحموا النار. فاختلفوا، فريق قال ندخل النار نقتحمها وإن الرسول أمرنا بطاعته، وفريق قال إنما اتبعنا النبي فرارا من النار فكيف ندخلها. ثم إن الرجل سكن غضبه وأمر بإخماد النار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه الخبر، قال والذي نفسي بيده ما دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فالأب المسرف على نفسه أو الأم المسرفة على نفسها إن أمرت بمعصية الله لا تطاع، وإنما قلنا المسرف على نفسه إن كان أي آمر بمعصية الله لا يطاع، وإن المسرف على نفسه هو الذي يأمر بالمعصية في غالب الأحوال. فإطلاق أغلبي خرج مخرج الغالب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى ألا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فاتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا تأتينا مسألة، امرأة تزوجت زوجا غشوما ظالما مسرفا على نفسه، قالت له أزور والدي أصل رحم، قال لها لا وصل عندنا للرحم. فتسأل إذا خرجت هل لي أن أذهب إلى والدي عن غير إذنه أو ليس لي ذلك؟ فنقول إن صلة الرحم أوجبها ربنا، ووصف ربنا سبحانه وتعالى من قطع الرحم بأنه مفسد في الأرض. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وأعمى أبصارهم. فنقول له إذا كنت تأمنين الغائلة وفحش هذا الرجل فلك أن تزورين وإن لم يعلم. إذا كان مسرفا على نفسه على هذا النحو الذي بنى عليه قطع الأرحام بغير سبب شرعي عظيم. أما إذا كنت تخشين على نفسك من مفسدة أعظم فالأمور تقدر بقدرها، واختيار أخف المفاسد وشأن آمن أم المقدمة، والله تبارك وتعالى أعلم. كذلك ثم آباء يسمحون لابنتهم إذا قالت يا أبي أريد الذهاب إلى النادي، هنا حمام السباحة أسبح مع زملائي في الجامعة، وأقول لا ذهبي لا حرج، وهذا المصروف تنفقه كيف شئت. فإذا قالت له أريد أن أذهب المسجد بشهود درس علم، فيقول لها لا تذهبي. فتسأل مثل هذه الفتاة كيف أتعلم ديني حينئذ وأبي إذا طلبت منه الذهاب إلى المسارح والملاهي والسينمات، وإذا أتاني الزملاء الأصدقاء الرجال زملاء الجامعة سمح لهم بالدخول والانفراد بي في غرفتي. أما إذا جاءت امرأة صالحة تذكرني بالله منعاها، فهل لي أن أحتك بالصالحات رغما عن أبي؟ فنقول لهم نعم لك ذلك إذا كانت هذه حالة، لأن الرجل حينئذ يصرف على نفسه ويأمر بالشر والفساد. فبما محال لا تطلق ولا تضيق، إنما كل شيء بمقدار، كل شيء قد جعل الله له قدرا. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي تجاوز حد الاعتدال، تجاوز الحد وأسرف على نفسه. قال تعالى وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم، المعنى قل هذا هو الحق من ربكم. قد جاءكم الوجه الآخر، وقل جاءكم الحق من ربكم، فيجهان يذكرون العلماء متقاربان جدا في المعنى. قل هذا هو الحق من ربكم، أي القرآن هو الحق من ربكم. وقول آخر قل جاءكم الحق من ربكم، ولا يصلح أن يكون يقول الحق على أن الحق مفعول المقول، لأنه إذا كنا يقول الحق ستكون يقول الحق على أنها مفعول بكلمة قل، إنما المقدر يقول الحق، أي قل جاءكم الحق من ربكم، أو قل هذا القرآن هو الحق من ربكم. فهذان التقديران يذكر هنا أهل العلم والله أعلم. وقل الحق من ربكم، أي قل لهؤلاء الكفار قد جاءكم الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد يكون قائلا زائغ هذا على التخيير، الله يخيرنا فيقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالجواب أن الأمر ليس على بابه من التخيير المحض، ليس على بابه من التخيير المحض، لأن الله قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي من كفر يختار لنفسه، إن اخترت أن تكفر تكفر، لكن أعلم يا من اخترت الكفر أن هناك نار أحاط سرادقها بمن كفر، أحاط سرادقها بمن كفر. فليس على التخيير، إنما كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه لما جاء وقال يا رسول الله إني شاب أعزب أخاف على نفسي العنت، فأذى لي في الاختصاء يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر، اختصي أو اترك. ليس معناه أن النبي رخص له في الاقتصاء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان ابن مزعون التبتل، يقول الصحابي ولو أذن له الرسول لاختصينا، الرسول منع الصحابة من الاقتصاء. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا، قوله تعالى إنا أعتدنا معناه إنا أعددنا، إنا أعددنا للظالمين، المراد بالظالمين هنا الكفار، نارا دلت الآية الكريمة على أن النار مخلوقة موجودة الآن، قوله تعالى إنا أعتدنا أي إنا أعددنا، وقد دلت نصوص عدة على أن النار مخلوقة وموجودة الآن. من هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها، فهذا دليل على أنها موجودة. ومن السنة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم إذ سمع وجبة أو صوتا فقال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به إلى ألقي به في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. وكذلك الأحاديث الواردة في إثبات عذاب القبر، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله النار قال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر وقال والله يا ربي ما يسمع بها أحد إلا فر منها، ثم حطها الله بالشهوات وقال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر إليها ثم قال والله يا ربي لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها، يعني لما حفها ربنا سبحانه وتعالى بالشهوات. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعطينا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق المراد به السور. هل من النار سور؟ من العلماء من قال لها سور ولها أبواب، لها سور ولها أبواب. قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالأبواب الأطباق، أي الطابق الأول والطابق الثاني أدوار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالجن النار والعياذ بالله منها هو من عند من قال لها سورا، لكن من أي شيء هو؟ جاء هنا من علماء أقوال، فمنهم من قال سرها من النار أيضا، سرها من النار لكن نار أشد وأشد ولها أبواب كذلك. فهكذا قال بعض أهل العلم. قال تعالى أحاط بهم سرادقهم. السرادق قال كثير من أهل العلم السور، وقال آخرون السور المحيط من كل النواحي، ليس سورا من الجوانب فحسب بل سور من أعلى وسور من أسفل، كالسرادق الذي هو يحيط بالأشخاص من جميع الجوانب. عياذا بالله من ذلك. نارا أحاط بهم سرادقها إن يستغيثوا يغاثوا، أي إن يطلبوا الغوث، الغوث بالماء، يغاثوا بماء كالمهل. أما قوله تعالى وإن يستغيثوا فمفسرا بقوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فقوله تعالى وإن يستغيثوا أي إن يطلبوا الغوث، الغوث بالماء البارد يبرد الأجواف يبرد الأبدان. إن يستغيثوا فما الغوث؟ يغاثوا بماء كالمهل. العلماء لهم قولان في المهل عافانا الله وإياكم منه، أحدهما بردي الزيت أي العكر من الزيت الذي يكون في أسفل الزيت، لكن الزيت الذي يغلي الزيت تترصف في أسفله الوساخة التي في الزيت عموما، فهذه الوساخة إذا كانت حارة والحرارة فيها الزيت يغلي تكون هذه الوسخات أو الجزء الأعلى أعلى شيء في الزيت حرارة. إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن دربي الزيت. ومن العلماء من قال المهن الرصاص المذاب المنصهر. إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه. يقول العلماء فكيف بالأجواف وكيف بالبطون وكيف بالأمعاء إذا كان هذا الماء يشوي الوجوه؟ إذا قربته إلى فمك تشربه بخاره يشوي وجهك، فكيف به إذا تسرب إلى البطن؟ والعياذ بالله. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال تعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فهذا شأن هذا الماء عياذا بالله من المكروه ومن السوء. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذا قربه الشخص إلى فمه كي يشرب بخاره يسقط فروة الوجه، بخاره يسقط لحمة الوجه يشوي الوجوه. بئس الشراب، بئس الشراب شرابا، بئس الشراب. وساءت مرتفقا، ساءت مرتفقا. أما المرتفق فمن العلماء من قال المرتفق ما يرتفق عليه أي ما يتكأ عليه. ومنهم من قال وهو قول مجاهد بن زمر رحمه الله المرتفق المجتمع، وكأنه أخذها من الرفقة كما قال بعض العلماء أي بئس المكان الذي يجتمعون فيه. وقال آخرون المرتفق المراد به هنا المستقر. ومنه قوله تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما. هنا بئس الشراب وساءت مرتفقة. فقال قائلا القرآن يفسر بعضه بعضا، فلما قال سبحانه بئس الشراب وساءت مرتفقة ساءت مرتفقا أي مستقرا ومقاما. فساءت مرتفقة على غرار إنها ساءت مستقرا ومقاما. بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم في المقام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، كما بينا مرارا. قد سمى أو أطلق بعض أهل العلم بل أطلق ربنا على القرآن إنه مثانية. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. من أسباب تسميته المثاني أنه يكرر ويثنى، لذا قيل الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لها مثانية لأنها تثنى، تقرأ في الصلاة في الركعة الأولى ثم تقرأ في الثانية ثم تقرأ في الثالثة ثم تقرأ في الرابعة ثم تقرأ في الصلاة التي بعدها. فلهذا التكرار أطلق على الفاتحة مثاني. كذا قال بعض العلماء في شرحهم من آية الكريمة نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، وفي شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بينما قال آخرون من أهل العلم إن القرآن أطلق عليه مثانية لأنه يأتي بذكر حال الأشرار ثم يعقب بذكر حال الأبرار، أو العكس يذكر أهل الإيمان ثم يذكر حال أهل الكفر. فهنا قال تعالى في شأن أهل الكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. فما شأن أهل الإيمان إذن؟ جاء ذكر أهل الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بيان أن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في رد على فرقتين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيه رد على فرقتين. الفرقة الأولى فرقة المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان بلا عمل. الفرقة الثانية فرقة المتصوفة الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء. نقول إن المجانين لم يعملوا صالحات بل أمرهم موكول إلى الله بالاختبار الذي يختبرهم أو بالرحمة إن رحم فيؤمن الرحمة أو بالعذاب إن عذب فيحكم العدل سبحانه وتعالى. فالشاهد من ذلك أن قوله تعالى الذي يتكرر ذكره إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما نستنبط منه فوائد: رد على المرجئة، رد على الصوفية، أيضا نأخذ منه شروطا لقبول العمل، نأخذ منه شروطا لقبول العمل. فالعمل حتى يقبل عامله يجب أن يكون مؤمنا يبتغي بعمله وجه الله، ثانيا يكون العمل في نفسه صالحا. هذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي ثوابا صحيحا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يتقي وجها غير وجه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عدل معناه إقامة، ومنه قيل للمعدن معدن لاستقراره وإقامته في مكان واحد وعدم تسربه، كذا قال بعض أهل العلم. جنات عدن جنات إقامة، لأن ما يقيمون فيها لا يبغون عنها حولا أو لا يريدون تحولا عنها، ولأنها جنات خلد لا يخرجون منها. فكما قال بعض أهل العلم إن المراد بجنات عدن جنات إقامة جنات خلود لا خروج منها لا متحول عنها. وقال آخرون من أهل العلم إن المراد بقوله تعالى جنات عدن جنة من الجنان، كما أن هناك من الجنان الفردوس فكذلك هناك من الجنان جنات عدن، والله تعالى أعلم. قال تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار هنا مجملة فسرت في قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. ثم تأتي السنة أيضا تضيف أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. فكتاب الله أثبت أنهارا، وسنة رسول الله بينت أيضا أنهارا. قال الله تبارك وتعالى: تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. الأساور جنة وسوار، وهو ما يوضع في اليد. فأهل الجنة يحلون بهذا، يحلون فيها من أساور من ذهب، رجالهم ونساؤهم، الكل يحلى بذلك في الآخرة. أما في الدنيا فلا يخفاكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: وقد أخذ الحرير في يد وأخذ الذهب في الأخرى، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم حل لإناثها. قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب. وفي الآية الأخرى: وحلوا أساور من فضة. فكيف الجمع بين يحلون فيها من أساور من ذهب ويحلون فيها من فضة؟ وكذلك ورد ذكر اللؤلؤ فالجواب أن أهل الجنة على مراتب ودرجات، فمنهم من يحل الذهب، ومنهم من يحل بالفضة، ومنهم من يحل باللؤلؤ، أو أن الحلية تتنوع عليهم، أحيانا يحلون بهذا وأحيانا يحلون بذاك، كما أن الناس في دنياهم المرأة يوما تلبس طقما من ذهب، ويوما آخر تلبس طقما من فضة، وثالث تلبس طقما آخر، وليس بين آية الكتاب العزيز اختلاف. وهذا أيضا يدفع به ما قد يرد من اشتباههم في شأن طعام أهل النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كما بينا أيها الأخوة أن أهل الجنة تتنوع عليهم ملابسهم، وتتنوع عليهم حلوتهم، وتتنوع لهم أطعمتهم، وكذلك تتنوع لهم مشاربهم. فبمثل هذا التقرير تدفع أما الاعتراضات التي قد تأتي على آيات زوايرها عند من قل علمهم الاشتباه. وكما بالنسبة لأهل النار، فأحيانا يذكر أن الطعام هو الضرية، وأحيانا يذكر أن الطعام هو الغسلين، وأحيانا تذكر صنوف أخر من الطعام، وصنوف من العذاب متعددة. فأنا محمول على أنهم إما في زمن معين يعذبون بعذاب معين بطعام معين، وفي زمن آخر يعذبون بطعام آخر، أو أن الأطعمة تتنوع عليهم بين كلها مؤلم وكلها موجه، والله أعلم. عافانا الله وإياكم. قال تعالى في شمال اليمان: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. استنى بعض أهل العلم من ذلك استحباب اللون الأخضر في الثياب، قال أنه من ثياب أهل الجنة. وفي الجنة هناك ثياب مستحبة للرجال، وثياب أعني ألوانها مستحبة للرجال، وثياب ألوانها مستحبة للنساء، وألوان تكره للرجال، وهكذا تكره ألوان للنساء. فمن المستحب للرجال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم من ثيابكم بالبياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذا مستحب بالنسبة للرجال. وبالنسبة للنساء المستحب لهن إذا خرجن في الشوارع، المستحب لهن الثواب، من أن عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، تعني من السواد. أو نساء الأنصار، أيضا جاء في نساء الأنصار شيء مثل هذا. أيضا فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في حديث إذ: فلما أقبل صفوان رأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي به البادي. فالنساء يستحب لهن الأسود. ومن العلماء أيضا من استحب اللون الأصفر مطلقا بقول النبي، لقول الله تبارك وتعالى: صفراء فاقع لونها وسر النازلين، والله تعالى أعلم. قال هناك بعض أهل العلم: ما يزال المرء مسرورا ما دام يلبس الثوب الأصفر، ما دام يلبس النعل الأصفر، ما دام يرى اللون الأصفر، والله أعلم. قال تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وأستبرق. أما السندس فأكثر أهل العلم على أنه ما رق من الحرير، أي الثياب الرقيقة التي من الحرير. أن يستبرق ما غلظ من الديباج وما غلظ من الحي أيضا. يعني هذا الاستبرق السميك والسندس هو الرقيق، والله تعالى أعلم. قال تعالى وحملنا فيها من أسائر من ذهب يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، منهم من يلبس السندس ومنهم من يلبس الاستبرق ومنهم من أحيانا يبدل سندس مرة استبرق مرة، ومنهم من يلبس أسفل سندس وأعلى استبرق أو يعكس الأحوال، وثم ألبسة أخر ذكرت في مواطن أخرى. قال تعالى من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. أما الاتكاء فمن أهل العلم من يفسره بالميل على أحد الشقين، ومن العلماء من قال الاتكاء بمعنى التربع، من العلماء من قال الاتكاء أن تميل بأحد الشقين على الأرض، نايم على جنبك مثلا أو نايم على الجنب ويدك تسند بعض الشيء. ومن العلماء من قال الاتكاء بمعنى التربع، يعني جلسة الشخص المستربع في بلادنا، عندكم كده مستربع. فما فائدة هذه الإثارة؟ فائدة هذه الإثارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إني لا آكل متكئا. فإذا رغب شخص في اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ونعمة الرغبة، رغب شخص أن يتأسى بالرسول في طريقته أثناء في قعدته أثناء أكله، فقال سأتفادى إذن الاتكاء. فيسأل هذا السائل كيف الاتكاء الذي قال عنه الرسول إني لا آكل متكئا؟ فقال من يقول إن الاتكاء الميل بأحد الشقين على الأرض، ويستدل هذا القائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا فيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال أنا وقول الزور الحديث. قال فمن قوله وكان متكئا فجلس ما يقوي وجهة من قال إن الاتكاء الميل بأحد الشقين على الأرض، بينما قال آخرون إن الاتكاء هو التربع، وقالوا كان متكئا فجلس أي كان متربعا مستربع كما نقول، فقام ونهض جالسا جلسة أمكن، كما قال بعض أهل العلم. وإن كان الأول عليه كثير من العلماء الذي هو الميل بأحد الشقين على الأرض، وبعض أهل العلم كالخطابي ويظنها مقولة لابن القيم أيضا في تفسير الاتكاء بالتربع. قال تعالى متكئين فيها على الأرائك. ما المراد بالأرائك؟ الأرائك هي الأسرة في الحجال كما قال العلماء. الأرائك السرر، فالأريكة السرير، والأرائك جمع أريكة وهو السرر، فالأرائك معناها السرر، لكن سرر بوصف معين، سرر بوصف معين. الأرائك هي الأسرة في الحجال، الأسرة في الحجال كما يشبهها بعض المعاصرين بالسرير الذي فوقه ناموسية، تسموها ناموسية ولا تسموها سرير فوقه خيمة، يسموها أحيانا ناموسية في بعض البلاد، يعني أقرب ما يكون. فالأرائك الأسرة في الحجال كما قال بعض أهل العلم بل أكثرهم. قال تعالى متكئين فيها على الأرائك. هل متكئين جلوس على الأرائك أم متجهين على الأرائك؟ هذا يقوم وجه القائل بأن المراد الميل بأحد الشقين والله أعلم، لأن الجالس على السرير لا يجلس مستربعا، إنما يجلس في الغالب نائلا بأحد السقين، والله تعالى أعلم. فالوجه القائل بأن الاتكاء الميل بأحد الشقين وجه قوي، والله سبحانه وتعالى أعلم. متكئين فيها على الأرائك، يعني الثواب، الثواب المراد به الجزاء، ومنه قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. فالمثوبة المراد بها الجزاء، المثوبة المراد بها المجازاة. نعم الثواب أي نعم الجزاء وحسنت مرتفقة. فبينا من قبل في شهر الكفار أن الله قال في سورين: بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال تعالى في شهر الإيمان: نعم الثواب وحسنت مرتفقة. ولهذا كما قال بعض العلماء اطلق على القرآن الكريم مثاني، لأنه يأتي بالشيء ويأتي بعد بمقابله على ما بيناه. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، بارك الله فيكم. معنا بعض الأسئلة المقربين. نسأل ونسأل عن معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. من العلماء من قال: الله أعلم بوجه الصواب في ذلك، إن المراد بقوله على صورته أي على صورة المضروب. فالمعنى: لا يلطمن أحدكم أخاه، أو إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة ماذا؟ على صورة المضروب، على صورة المضروب. فكأن المعنى: ما طلتم أخاك على وجهه، لأن آدم كان وجهه كوجه أخيه. فهذا الوجه، هذا المعنى الأول، والله أعلم. أما زيادة فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فزيادة ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة ضعيفة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا سنداء ضعيفة. وإذا أردت مزيدا من البحث فعندنا مباحث واسعة في تضعيف هذه الزيادة. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لضعيفها رواية، ما نتجه إلى الدراية لأنها ضعيفة رواية، أي من ناحية الأسانيد. إنك من أكثرنا من الأولين والآخرين على تضعيفها. هناك بعض العلماء المعاصرين من أرض الحرمين كان عقد رسالة صغيرة في تصحيحها، لا تسمي أحدا، عقد رسالة صحيحة في تصحيحها لكن رد عليه بردود كثيرة. والأول أنهم مباحث واسعة إن أردت شيئا في ذلك. قلنا علاج الفتور الذي هو الكسل، قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، وقلل الطعام وقلل الشراب وقلل النوم. والله أعلم. هل التسبيح على أطراف الأصبع بدعة؟ انسى البدعة يا إخوان، الأمر واسع جدا. الذي أثار هذه المسألة بعض الفضلاء من أهل العلم ذكروا حديثا: أعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ومن على هذا أن الأنامل أطراف الأصابع، فقال إذن يكون التسبيح على أطراف الأصابع. تلقفها البعض وزادوا: إذا سبح شخص الإذن على الوقر فهي بدعة من الأطراف الحافات. كما قال القائل وتبعه التابع، وكذلك الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله. حديث أعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ابتداء. هذا ابتداء. ثم وردت روايات أخرى أصح سندا وهي كان النبي يعقد التسبيح روايات مطلقة ولا لفظ أخص كان النبي يعقد التسبيح بيده ولفظ ثالث كان يعقد التسبيح بيمينه ولفظة اليمين شاذة وإن صححها البعض حمل المطلق على المقيد هاهنا الله أعلم. فالأمر بذلك واسع حتى إذا قلت سبحان الله بدون أن أعقد التسبيح لست مبتدعا. فما لازة الابتداع هذه معصر إنك ونرجو أن تخف حدتها. نعم أنت تسأل عن السبحة لكن نستأذن أصحاب الأسئلة أن لهم حق إن إذا استأذنت الشيخ وأذن رب المسجد صاحب إمام المسجد جزاه الله يكون هل يجوز لشخص يلتحم أخت منتقدة أن يذهب إلى المصيف في هذه الأوقات؟ أن المصيف علامة خرم لمرؤة الذاهب الآن فهو يذهب إلى المصيف يرى فيه من المنكرات ما لا يخفى عليكم ترى هناك فضائح وقبائح وترى ما لا يعني ما لا يصفى شخص أن يذكره من الفتن والفواحش فمن له يعني من عنده مروءة فليجلس في بيته وليقر في بيته أو يشد الرحلة إلى بيت الله الحرام يأخذ عمرة ويطوف البيت العتيق أين له من أن يذهب إلى القاذورات والخبث والخبائث المالية الله أعلم. فقل أخو السائل يشكو من ضعف العزم في طلب العلم فيريد كلمة في ذلك كفى بقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كفى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويعلم وليعلم الأخ أن الله سبحانه وتعالى ضم شهادة العلماء إلى شهادة الملائكة مع شهادته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ندر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. النصوص في غاية الكثرة لمن كان له قلب. وقد قال فريق من العلماء إن الله فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل فأحل الله صيد الكلب المعلم ومنع صيد الكلب الجاهل. وما علمتم من الجوارح المكلبين الصقور المعلمة صيدها حلال تعلمونهن مما علمكم الله فكل منا أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ما حدود الملابس أمام المحارم؟ ما يظهر من المرأة غالبا كالشعر والساقين ومواطن الوضوء. ومن العلماء من قال للمحرم من السرة كل شيء من السرة إلى الركبة ومحل هذا أيضا إذا كانت الفتنة تؤمن. ومن العلماء من يفرق بين المحارم من ناحية النظر ومن ناحية النص فيقول إن زوج الأم محرم والأب محرم لكن الخطورة التي قد ترد من زوج الأم أكثر من الخطورة التي ترد من الأب والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أعطي الزكاة لوالدي إذا كانوا فقراء؟ الزكاة لا تخرج من أن يلزمك الإنفاق عليهم كذا قال كثير من أهل الفقه والله أعلم. أقول ما حكم اللحية تفصيلا؟ حكم اللحية إجمالا لا يساعدنا وقت على التفصيل أنها واجبة وأن حالقها أثر إلا إذا اضطر شخص أو كان مكرها كأن يكون ذاهبا من الجيش أو يكون يذهب إلى بلاد الكفر وهنالك يضيقون على المسلمين فالضرورات تقدر بقدرها والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. تقول ما حكم النظر إلى الكرتون أفلام الكرتون الإسلامية بالنسبة للصغار؟ أولا واسمها بالإسلامية لا ينبغي إلا طاعة أو معصية، فكوننا نطفي كلمة الإسلام على شيء كافر إسلامي وما أدري إسلامي ففرقة إسلامية، فالفرقة يا معصية يا طاعة، يا طاعة يا معصية. ما حكم الفرج على الكرتون بالنسبة للصغار والكبار مثل فلان وفلان؟ أنا لم أشهد التي سموها وهذه الموسيقى. بالنسبة للكرتون أفلام الكرتون هي العلماء من يمنعها، وهي فتوى اللجنة الدائمة السعودية وسطر ذلك في الفتاوى على أنها صور. ومن أهل العلم من يقول إنه ينبغي أن يتصرف إليها الترخيص، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى عائشة الفتيات من أطرافها ويلعبن معها، فكنا يلعبن معها بالنوبة من الأهل في البنات، فالبنات الصغيرات هي النوبة من الأهل، فيقول النوبة من العهن العهن الأسود، لأن الله قال تكون من جبالك العهن المنفوش، فالنوبة من العهن كانت عائشة تلعب بها مع البنات الصغيرات فيقيس هذه على تلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ما القواعد والأساسيات لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم التفسير؟ عليه أن يحفظ كتاب ربه في القرآن مفسر بالقرآن، ويؤمن بالكثير من سنة رسول الله لأن القرآن هذا مفسر بالسنة، ويأخذ من لغة العرب ما يستقيم به لسانه، ثم يقرأ في كتب التفسير المعتمدة لدى أهل السنة كالطبري وابن كثير وأيضا القرطبي إلى غير ذلك من تفسير أهل السنة والله أعلم. يقول إذا كان هناك والد يملك مبلغا من المال ولديه ولد، هل الأولى أن يزوج ولده أم يحج؟ ما أوجب الله على الوالد أن يزوج ولده، إنما فرض عليه فرضا أن يحج إذا استطاع إليه سبيلا. وجمهور الفقهاء يقولون إن الوالد ينفق على ولده إلى البلوغ، فإذا بلغ عند الجمهور ما يلزم الوالد بالإنفاق عليه. وبعض الفقهاء يتجاوزون يقولون ما دام الوالد في عوز أو في حاجة وفقر والوالد موسرا أنزل بالإنفاق عليه بهذه الحيثيات، لكن مع كل الوالد ليس بملزم أن يزوج ولده لكنه مفروض عليه أن يحج فليقدم الحج. الله أعلم. حتى البنت لا يجب على الوالد أبدا أن يجهز البنت بأي شيء، إنما ما يصنعه الآباء مع البنات إنما هو فضل من الآباء. المرأة في الشرع لها صداقها من الزوج ويدبر بيته، قد يكون هذا الصداق العفش، قد يكون الشبكة مع العفش، قد يكون الشبكة مع العفش مع المؤخر كما هو الحال في بلادنا. والبنت لا تلزم شرعا بأي شيء بل تأخذ، لأن الله قال آتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنبي قال لها الصداق بما استحللت من فرجها. أما بلادنا في الحقيقة النسوة أهن في بلادنا، تأتي تتزوج بنت رجل إخواننا حتى الملتحين يقول يا أبو البنت أنت أجيبه أنا أجيبه، كيف يا ابني ما علي شيء يا ابني، أخذت بنتي أخذت مني ابنتي التي أربيها طيلة حياتي. افترض أنك تعطيها صداقها ما يقول أنت عليك المطبخ والحمام وأنا علي كذا، ففي الحقيقة ما يلزم الوالد بأي شيء شرعا. نعم. السؤال على القائمة يتكرر، ففي الحقيقة بعض إخواننا يعبثون بالنساء أحيانا، فيأتي شخص بعد أن يتزوج ويدخل ويأتي بالزوج ويقول شوفي أبوك كتب علي أين داشين ألف، إن أين مش في الشرع فملكش حاجة، كيف يخلى أين لست في الشرع؟ القائمة في الشرع هي لم تسمى قائمة، إن في الشرع الصداق يمكن أن يكون نقدا ويمكن أن يكون عينا، يعني ممكن تكون حاجة نقدية، فلوس نقدية، ويمكن أن تكون عينية. بمعنى الرسول قال التمس ولو خاتم من حديد، من خاتم صداق وليس بفلوس، من خاتم شيء عينه. والرسول قال من المرأة المقتنعة أتربين عليها حديقته، فكان أمهرها ماذا؟ أمهرها حديقة. فيجوز أن يكون المهر أموالا، يجوز أن يكون ذهبا، يجوز أن يكون سيارة، يجوز أن يكون شقة، يجوز أن يكون حديقة، يجوز أن يكون عفشا. وفي بعض الآثار أنظر في سندها أن الرسول قال لعلي حين أراد البناء بفاطمة أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر، التي غنمتها يوم خيبر. هنا كان عنده در، الرسول يطلب منه ويعطيها ولا الدرع، تأخذها وتبيعها تتصرف فيها كيف تشاء. فالشيء من ذلك أن الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا. فبما دون مصر اصطلع فيها على أن الصداق يتمثل في قائمة العفش، ويتمثل في المؤخر، ويتمثل في الشبكة. الشبكة عند أغلب الناس تعد صداقا لأنهم يتفقون عليها. فهذا الصداق صداق الفتاة في مصر. إن أردت أن لا تعترف بهذا خلاص أعطي البنت أموالا، وهذا يقول لك من أبرك الساعات أعطي بنتي 20,000 وجهز بيتك كيف تشاء، ولا أريد منك شيء ولا ألزم على الآخر بشيء. البنت تأخذ من تحويش ومتعين في مكان وخلاص ما في مشكلة. فأخوكم يريد أن ينفك عن قائمة العرش ولا يأتي شيء. إذا لم تكن تريد أن تعطي الزوج تكتب قائمة عرش، فأعطي الزوج صداق المثل، مهر المثل. ثم انظر قائمة العرش الكام، المفترض أن تعطي ابنتي صداقا، ابنة أي شخص تعطيها صداقا. الصداق لا مغالاة فيه، لكن إذا اختلفنا فمهره مهر المثل. فانظر إلى أمثالها وأطرافها وقدر لها صداق. إن أحببت أن تعطيها مالا ولا تكتب قيمة فلا تكتب، لكن لا يعطيها مال وفي الوقت نفسه يأتي يضحك عليها ويقول لها القيمة مش في الشرع، هذا في الحقيقة تنبيس وظلم. ورب العزة يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما حكم الأربون تحت الحساب؟ الأربون لم يرد فيه خبر ثابت، الأخبار الواردة في الأربون حظرا أو تجويزا لا تصح. يبقى النظر هل يسوغ العربون أو لا يسوغ، وهل يؤخذ من العربون من الأربون مبلغا بقدر المفسدة التي حصلت. فمثلا شخص ذهب يشتري طن من الطماطم، فقال له صاحب الطماطم ادفع عربون، قال خلاص اتفقنا، طيب ادفع عربون 100 جنيه. دفع العربون وتخلف عن المجيء، خربت الطماطم او خرب بعضها لان الطماطم ليست بطويلة الاجل، او سعرها دائما يرفعه الله ويخفضه، انخفض سعرها في اليوم التالي. فقال الرجل انا لا اريد الطماطم. في هذه الحالة نقول لا ضرر ولا ضرر، انك حجزت الطماطم باسمك. ففي هذه الحال نبني على قواعد عامة مثل لا ضرر ولا ضرار، جزاء سيئة سيئة مثلها، إلى غير ذلك من العمومات والله أعلم. يقول يعلم أن أولاد ابنة المتوفى المتوفى ليس لهم حق في الميراث. رجل علم شرعا أن أولاد ابن الميت ليس لهم حق في الميراث، فقسم التركة على بقية الأولاد حتى لا يرث أولاد الولد الميت، وحتى لا يقوم أولاد الولد الميت برفع قضية ضد أخوانهم. أفتون سورة السؤال رجل موجود له ابن أو له أبناء ولد من الأولاد تزوج وله أبناء فيقول الأبناء هؤلاء أحفاد من جد فأبو الأولاد مات في حياة جدهم فمن مات أصبح الجد عنده الأبناء مباشرين وأحفاد فإذا مات الجد هل الأحفاد لهم شيء؟ في الشرع ليس لهم شيء هم محجوبون بالإجماع بأعمالهم أعمالهم حجبون بالإجماع فليس لهم في الكتاب ولا في السنة شيء هناك قانون لديهم في الحكومة أسماه الوصية الواجبة فأوجبوا وصية لم يجبها الله ومن أوجبتها القوانين فقال يا أخيه نصيب أبيهم ما لم يتعد هذا النصيب سنة التركة فالجد يعلم هذا ولا يريد أن يأتي أبناء الأبناء شيئا لأن أبناء قد مات أو لأن هناك مشاكل بين الجد وبين زوجة الابن التي يأم الأولاد هذه المشاكل تحدث في الغالب فأراد أن يقسم التركة حتى يمشى من حتى يمنع أبناء الأحفاد في الحقيقة مسألة تقسيم التركة بصفة عامة على قيد الحياة فهي إشكال عام بغض النظر عن هذه الجزئية لكن كان هذا تخوفه من أن يطبق شرع غير شرع الله بالإيجاب فله ذلك له ذلك والله تبارك وتعالى أعلم لكن ينصح بغير ذلك النصيحة أن يوصي بأبناء الأبناء بشيء لأن رب العزة سبحانه وتعالى رغب في الوصية رغب في الوصية وبين أن فيها أجر ثم هؤلاء يعدون من ذريته أو من صلبه صلب ابنه فينصح بغير ذلك كنصيحة لكن كحكم فعلى النبي والله والله أعلم نعم أيوه هو ممكن يقول ينفك عن هذا أخوكم الشيخ يقول قد يموت أحد الأولاد بعد أن أخذ التركة في حياته فقل لك لا أنا أقسمها على ماهبات والإباد جائزة الإباد جائزة ما لا أقسمها تركة لكن هو ينفك عن هذا يقول سأكتب الأوراق وأحفظها مع شخص بعيد صالح ويقول إذا مت فسلم كل ذي حق حق هو ينفك عن هذا بسهولة نحن في الفلاحين نعرف هي الناس هنالك حديث دعاء السيوف لا يصح بل هو ضعيف جدا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته